الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في تتمة ما بدأناه حول مواصفات الحاكم في الإسلام من خلال نهج البلاغة ومن خلال خطاب الإمام علي عليه السلام، قبل أن ندخل في ذلك وردت إلي بعض الملاحظات، ومن ضمنها ملاحظة قيل لي: لماذا لا يكون هذا البرنامج ليستعرض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحصر في الإمام علي عليه السلام؟ طبعا نحن كرد على هذه الملاحظة قلنا للإخوة بأن هذا البرنامج وضع في الأساس ليحاول أن يستنبط أو يأخذ ما هنالك من كلام الإمام علي عليه السلام ليكون نبراسا للأجيال عبر الأزمنة، كما هو خطاب الإمام علي عليه السلام. ونحن استعرضنا في كل ما مررنا فيه من حلقات، كنا دائما نطل على علي عليه السلام من خلال رسول الله، واستعرضنا رؤية الإمام علي عليه السلام للرسول وكيف كان يتتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ويأخذ منه العلم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة للإمام علي عليه السلام. وحتى عندما وصلنا إلى موضوع الحاكم في الإسلام، فنحن انطلقنا من خلال سيرة الرسول في البداية، وعرجنا إلى سيرة علي عليه السلام في موضوع الحاكم. ولذلك أعتقد أن هذه النقطة أصبحت مجلية بعض الشيء. سماحة الشيخ، يعني في موضوع مواصفات الحاكم في الإسلام، نحن استعرضنا يعني مجمل تقريبا أو معظم المواصفات من خلال يعني سيرة علي عليه السلام وخطابه لحكامه، ولكن إذا أمكن أن ندخل في مسألة ثانية في موضوع الحاكم، مسألة عمال أمير المؤمنين. يعني كنا نتحدث في السابق عن تعامل الإمام علي عليه السلام مع الناس، الآن حول تعامله مع عماله، فكيف تعاطى أمير المؤمنين عليه السلام مع العمال الذين هم يعني الحكام أو يمكن الوزراء كما في هذا العصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالملاحظة التي نقلتموها عن بعض الأخوة، نحن في الحقيقة عندما نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام فذلك هو حديث عن رسول الله، لأن عليا هو تلميذ الرسول وهو ثمرة من ثمرات هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو نفسه كما جاء بنص القرآن الكريم في آية المباهلة، عندما حيث قال الله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فعلي تلميذ الرسول،
وهو يقول في نهج وهو الذي أنا من رسول الله كالصنو من الصور والذراع من العظم، وفي رواية أخرى كالضوء من الضوء.
وهو الذي يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب. فعلي هو تلميذ الرسول وهو نفسه، فالحديث عن علي هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إنما اخترنا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لكي نذكر كثير من الناس الذين لا يعرفون عليا إلا ببطولاته وسيفه ورمحه وغير ذلك. علي عليه السلام في نهج البلاغة، هذا الكتاب المجهول فيما بيننا، أحببنا أن نطل على علي من خلال نهج البلاغة حتى،
ومن خلال علمه الذي يصل عبر الأزمنة،
ومن خلال خطابه في هذا النهج، خطابه الذي يخاطب العقول على مدى الزمن الأجيال، ويخاطب الإنسانية كلها. فهو خطاب إذن إنساني، كما كان خطاب رسول الله خطاب الإنسانية، وكما هو خطاب الله سبحانه وتعالى.
نحن نحيي سيرة رسول الله من خلال علي.
من خلال علي. وأما بالعودة إلى الموضوع الذي أشرتم إليه، وهو كيفية تعاطي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مع حكامه، مع العمال، مع وزرائه، مع عماله، مع الأمراء الذين كان يبعثهم، يعني المحافظين كما الآن ربما يسمون، أو الوزراء، أو المحافظين في الأمصار.
يمكن سمعت الشيخ يعني كلمة المحافظ قد تشير إلى موضوع الحاكم، ولكن حقيقة أن الحاكم في يعني لم يكن عند علي عليه السلام يعني عند في الخلافة وزارة مركزية جامعة كان،
ولذلك هو محافظ. أنا
ولذلك في العامل في تلك المرحلة كان بمثابة الوزير، ولكن على منطقة معينة.
هو هاي مثل
صلاحياته أوسع من موضوع المحافظ.
على كل هو هؤلاء العمال الذين كانوا ينتشرون في البلدان، العامل على مصر، العامل في إيران، العامل في العراق، يعني مبعوث الحاكم والمسؤول من والمعين من قبل الحاكم والخليفة في هذه المنطقة، بحيث ترجع إليه الناس في أمورها، في أمور السلم والحرب ونحو ذلك، وحفظ الأمن والنظام العام للناس.
هناك ملاحظة لابد من إشارة إليها، أن يعني العامل على المناطق في تلك الأيام كان يعني ارتباطه بالمركز كان بعيد، يعني بمعنى أن الاتصال بالمركز يحتاج إلى أيام وليس كما هو الآن، فلا بد كان من إدارة إلى حد ما تتحلى ببعض المركزية الإدارية حتى تستطيع أن تحكم.
نعم، فأمير المؤمنين عليه السلام يعني اهتم باختيار العمال الذين كان يرسلهم إلى الأمصار، واصطفاهم من أهل العقل والرشد والدين
والخبرة
والورع والعلم، يعني العلم بما بمسؤولياتهم التي يتولونها، يعني أن يكون عندهم خبرة إدارية وخبرة سياسية، وأن يكونوا من أهل السابقة في الإسلام. وكان أمير المؤمنين يعمل على أن يبعد عن هذه المراكز أهل المطامع، والذين يعني يخشى منهم أن يستغلوا مواقعهم لظلم الناس، وليصبحوا أثرياء من وراء أموال الفقراء والمساكين وأموال الناس. ونحن ربما أسلفنا فيما مضى الحديث عن عند الحديث عن أمانة الحاكم، أن النبي كان يقول على ما روي عنه: إن والله لا نولي عملنا أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فهي نقطة مهمة، لأنه هذا يخشى منه الإنسان اللي عنده حرص على الولاية وعنده يعني ولع في أن يتسلط على رؤوس الناس. الرسول يقول هذا يشك في أمره، فهذا يخشى منه. ولهذا عندما نصح ابن عباس أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين، إن طلحة والزبير يحبان الإمارة، فلوليت أحدهما البصرة والثاني الكوفة، فأجابه الإمام عليه السلام بجواب مفصل، وحاصله أنه العراق، العراقين هي مكان الأموال والرجال، ولابد أن من يتولى فيها هناك يكون ثقتي. وقال فيما قالهم، هذا محل شاهدنا: ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي. يعني لولا ما أنا رأيت أن هذين الرجلين حريصان
الموقع
على الولاية ومحبان للولاية يمكن كنت عينتهم، ولكن الحرص يمنعني لأنني أخشى، لأن الولاية أمر على الناس، مسؤولية وأمانة كبرى، ولهذا فأنا لا أعينهما. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام المتحصل من سيرته والمراقب للولاة الذين عينهم، أنه كان ينتقيهم انتقاء ويختارهم اختيارا من صفوة أصحاب الرسول ومن خيرة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام،
من المجربين،
من أصحاب التجربة وأصحاب العقل والدين والسابقة في الإسلام. ورغم أنه بدر من بعضهم ما بدر، وصدر من بعضهم ما صدر من خيانة ونحو ذلك، لكن أمير المؤمنين يتعامل على الظاهر ولا يتعامل مع بواطن الأمور، فإذا ظهر له صلاح رجل وخبرته عينه في الموقع المناسب. هذه تقريبا يعني النقطة الأولى التي نلمحها في ونراها في تعامل أمير المؤمنين أنه قبل أن يعين أحد كان يختاره ويصطفيه.
كأنه سمح شيخ أسقط من موضوع المواصفات العمال موضوع الدراية الشرعية بالأحكام، يعني يمكن أنتم مررتم عليها من خلال حديثكم عن أصحاب السابقة في الإسلام، يبدو أن يكون لهم يعني علم باعتبار جاور الرسول وعاشوا معه، ولكن موضوع المواصفات العلمية ألم يكن هناك من شرط في موضوع الحاكمية الحاكم على الولاية؟
بالتأكيد، ونحن قد أشرنا فيما مضى أن الحاكم لابد أن يكون عنده وعي وبصيرة، لأن العالم بزمانه كما في بعض الأحاديث لا تهجم عليه اللوابس، وكما جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن الإمام يحتاج إلى قلب عقول ولسان قؤول، فالخبرة والوعي السياسي والبصيرة هذه شرط أساسي في الحاكم، مضافا إلى الدين لابد من حسن الإدارة أيضا. ونحن نقرأ في القرآن الكريم أنه يحدثنا عن لوط بأن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإمام الضعيف ملعون، يكون عنده قوة الشخصية، لا يكون الحاكم يدار ويخشى عليه وضعيف الشخصية. فهذه وعلى ما أذكر أنه مررنا عليها مفصلا في الحديث عن مواصفات الحاكم في الإسلام.
نعم، إنما أنا سألت لأننا كنا نتحدث عن الحاكم، يعني الحاكم العام يعني أمير المؤمنين.
نعم.
ولكن الآن تطرقنا موضوع العمال، فأحببت أن أشير إلى هذه المسألة. إذا أمكن سمعت الشيخ أن نتوقف عن بعض النماذج من نماذج خطاب أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه ونصائحه إلى عماله، كيف تعاطى معهم بعد موضوع الاختيار؟ لابد هناك أسلوب التعاطي مع العمال.
يعني بداية فلنعمل على تصنيف مواعظه وكتبه إلى عماله.
نعم.
ومراقبته لعماله، لأن أمير المؤمنين لم يتعامل مع عماله على أساس تعامل واحد، بل كان يتعامل مع كل عامل حسب ما يبلغه عنه وما يعرفه عنه. فنحن قلنا أولا الإمام عليه السلام كان يختار العمال من أهل السابقة والدين والورع والخبرة، ولكن لم يكن يكتفي بذلك، بل كان يراقب هؤلاء العمال، هي أول خطوة، يراقبهم، بل كان على ما ورد في بعض النصوص يضع العيون على هؤلاء العمال والوزراء والنواب، ما شئت فعبر، كان يضع العيون، وهذه من الموارد التي يعني تجوز فيها التجسس. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن التجسس، لكن عندما يكون الإنسان في موقع يتولى فيه في يده أموال الناس وهو أمين على دمائهم وأعراضهم، فلا بد للمسؤول الأول في الدولة الإسلامية أن يراقب هذا العامل، أن يراقبه ولو ببعث العيون. وقد جاء في نهج البلاغة بعض النصوص التي تشير إلى هذا الأمر، أن أمير المؤمنين يقول لقد أرسل لي عيني أو أخبرني عيني في أفريقيا أو في المغرب أنك فعلت كذا وكذا.
على كل الجهات نحن في مرحلة التنصت الآن سماحة الشيخ.
نعم.
ويبدو أن هذا الموضوع ممكن أن أتطرق إليه في حلقة مفصلة عن الموضوع الأمني إذا صح التعبير في سياسة علي عليه السلام. نعم.
نعم، فالإمام عليه السلام إذن كان يراقب العمال، هذه نقطة مهمة، من خلال عيونه، من خلال ما يبلغه من الأمة،
من خلال تظلم المظلومين،
خلال ما، وقد أشرنا إلى كثير من النماذج ربما فيما مضى أنه كيف كان الإمام يصغي إلى الناس الذين يأتونه وهم يشكون إليه عاملا في هذا المكان أو عاملا في ذاك المكان، وربما وصل به الأمر إلى أن يعزل العامل لمجرد شكاية مظلوم، كما حصل مع تلك المرأة الهمدانية التي جاءته لأن العامل في الكوفة قد ظلمها، عامل أمير المؤمنين على الصدقات ظلمها، فجاءت إليه ووقفت على باب المسجد، والإمام كما تقول الرواية في الصلاة فانفتل من صلاته ونظر إليها برأفة وتعطف وقال ما بك يا أمة الله؟ فقالت إن عاملك فعل بي كذا وكذا، فبكى ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أنت الشاهد علي وعليهم إني لم أمرهم بظلم خلقك، أنا ما أمرتهم بذلك. فالإمام إذن كان أولا يراقب، يستمع إلى الناس، وكان أيضا يعظ هؤلاء العمال، دائما يعظهم ويرشدهم ويوجه لهم الوصايا والنصائح ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فمثلا عندما بلغه أن عامله أو في البصرة عثمان بن حنيف استجاب إلى مائدة قوم فأرسل إليه كتابا يعني يؤنبه ويعاتبه، أما بعد يا ابن حنيف كما جاء في هذا الكتاب فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة، دعاك إلى مأدبة، إلى طعام، إلى عزيمة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. تستطاب لك الألوان يعني صنوف الطعام، وتنقل إليك الجفان يعني الأواني التي يوضع فيها الطعام. وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفو، يعني فقيرهم مش مدعو، مشفو مبعد، وغنيهم مدعو. شوف أمير المؤمنين كيف يعامل وكيف يحاسب عامله، يقول له كيف أنت بتحضر، كيف تحضر مائدة يدعى إليها الأغنياء
ويبعد عنها
الفقراء. أنا ما ظننت أنك
كم كان أمير المؤمنين عليه السلام يتحسس مشاعر الفقراء، هو في سيرته هكذا وكذلك في خطابه لعمه.
نعم. ثم وعظه أكثر، يقول له إذا كان ولا بد استجابت فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، يعني الشيء اللي عم تاكله عم تتلقمه التفت إليه. فما اشتبه عليك علمه فالفظه، ما تاكله، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
قد يكون في ذلك كناية، يعني كناية إلى كل حركة العامل في الحياة.
نعم. إذا كان بالطعام فبغيره ربما يكون الأمر بطريق أولى، أو كما يقولون بقياس المساواة. فهنا الإمام عليه السلام مع عثمان بن حنيف، هنا التعامل لم يكن تعامل قاسي وعظ، لأن عثمان بن حنيف ما فعل جريمة يعني يستحق عليها التأنيب والعزل أو نحو ذلك، استجاب إلى طعام قوم، فهذه لم تكن خيانة،
كانت محل عتاب.
لكن ولذلك سميناه هنا وعظ وإرشاد ومعاتبة. هذا أسلوب كان يتبعه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أسلوب المعاتبة والوعظ. ربما كان
قبل سماحة الشيخ أنه هذا الأسلوب هو على ما يبدو، يعني أن هذا الأسلوب هو كان الأسلوب الأول.
الأول هو أنا أقول يعني أنا ابتدأ بالأدنى فالأدنى. الآن سوف نصل إلى الأسلوب، إلى الطريقة.
هذا الموقف كان يتطور.
نحن قلنا بداية الإمام كان ينتقي عماله، ثم لا يترك، مجرد أنه انتقاهم من أهل السابقة والإيمان هذا مش كافي، كان يراقبهم، ثم إذا بلغه شيء يعظ. ونفس الشيء فعله مع شريح. شريح وهو معروف من الشخصيات المعروفة، وكان قاضيا من القضاة الذين عينوا في زمن الخليفة الثاني. فمن كتاب له كما ينقل الشريف الرضي في النهج أنه من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه، يقول الشريف الرضي: وروي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين اشترى على عهده دارا بثمانين دينارا، فبلغه ذلك، بلغ الخبر لأمير المؤمنين، فاستدعى شريح وقال له، شوف المعاتب، شوف المراقب، ما بيترك شيء. بلغني، قال له أمير المؤمنين، أنت اشتريت دار، من أين لك هذا؟ هذا منين الدار؟ هذه الآن سموها يعني الآن في
قانون
من أين لك هذا. فقال بلغني أنك ابتعت دارا، أي اشتريت، ابتعت دارا بثمانين دينارا، وكتبت لها كتابا وأشهدت فيه شهودا. عمل كتاب، كأن شريح كان ذكي، فحاول، ربما كان يعرف أن الأمور قد تتطور إلى أن يسأل أنه من أين له هذه الدار، فكتب كتابا وأشهد شهودا. فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، يعني اعترف، نعم أنا اشتريت الدار. فنظر إليه نظر المغضب ثم قال له: يا شريح، أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك، لأنه مش بحاجة، لأنه عالم السرائر، أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا ملك الموت، حتى يخرجك يعني الله سبحانه وتعالى من خلال ملك الموت حتى يخرجك منها شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا. فانظر يا شريح، أنت الآن اشتريت دار، لكن انظر لا تكن ابتعت هذه الدار من غير مالك. هذا مثل ما قلنا المعاتب والوعظ والمراقب، أنه ما بلغوا أنه اشترى الدار،
أنه سرق،
لكن أنت قاضي، أنت والي من قبل، اشتريت دار، هذا أمر يدعو إلى التساؤل من أين لك هذا. فانظر لا تكن، يقول له لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت الدنيا ودار الآخرة. يعني إذا كنت كذلك فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة. أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه النسخة. بيقول له للإمام أنت كتبت كتاب على هذه الدار عندما اشتريتها، أنا كنت كتبت لك كتاب آخر، وعلى هذا الأساس إذا كنت
فما هو هذا الكتاب
فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق. بيقول له كتاب جدا رائع، طبعا هو كتاب وعظ، إذا أردتم أنه ننقل شيء منهم ننقل.
لا بأس، لأن الأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن مسألة يعني خطيرة في موضوع العمال.
نعم.
فلا بد أن نشير إلى موعظته في موضوع البيت، المنزل.
نعم. هو باعتبار شريح كتب كتاب ليدفع ربما التهم عنه، فالإمام قال له أنا كنت بكتب لك كتاب من نوع آخر، وهذه نسخته. هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج للرحيل، اشترى منه دارا من دار الغرور، من جانب الفانين وخطة الهالكين. خطة الهالكين يعني الخطة بكسر الخاء، الأرض التي يختطها الإنسان ويعلمها. وتجمع هذه الدار حدود أربعة، هذه الدار الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي. وفيه يشرع باب هذه الدار. اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول في ذل الطلب والضراعة. فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى منه من درك، فعلى مبلى أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة. إلى آخر الكتاب، هو كتاب طويل.
أهلا أن تعلق
على أبواب الدور،
على أبواب الزعماء في هذا العصر، على أبواب الفيلات التي أتي بها بعد التوزير،
التي يعلق عليها هذا من فضل ربي. يعلق عليها أيضا مضافا إلى ذلك هذه الموعظة التي تجعل حدود أربعة للدار، وكلها حدود، حد ينتهي إلى دواعي الآفات، والآخر إلى دواعي المصيبات، والثالث إلى الهوى المردي، والرابع إلى الشيطان المغوي.
تتلاءم مع مواعظ أمير المؤمنين بشكل عام.
نعم.
وقوله في أكثر من مناسبة أذكر هادم اللذات.
أحسنت.
يعني ما استوقفني في هذه الموعظة هذه السرعة، هذه البديهة عند أمير المؤمنين.
نعم.
يعني لكي يستعرض موعظة سريعة في حالة من هذه الحالات، وكم هي يعني مؤثرة جدا.
نعم، هو بعد كما أشرنا قبل قليل تلميذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإمام المعلم العالم الذي يعني علمه الرسول ألف باب من العلم.
سمعت شيخ، قبل أن نستعرض نكمل في هذا، يعني ما يعني الجدير أن نتوقف عنده في موضوع الموعظة للعمال.
نعم.
أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعني يعظهم في البداية بسيرته، من خلال سيرته الذاتية. يعني أنتم أشرت إلى
عثمان بن حنيف،
فقد قال أمير المؤمنين في هذه الخطبة: ألا وإن إمامكم قد
اكتفى من دنياه بثمره
ومن طعمه بقرصيه.
نعم.
يعني كان الإمام عليه السلام دائما يذكرهم بنفسه، فعندما يصلح الحاكم، الحاكم الأساسي صح التعبير، أمير المؤمنين، رئيس الدولة الآن مثلا كما نقول، أو رئيس المملكة أو ما ذلك، فلا بد أن يكون في ذلك موعظة لمن هو دونه في الحكم.
نعم.
يعني موضوع السيرة الذاتية،
لا إشكال أنه أمير المؤمنين عليه السلام كانت سيرته الذاتية سيرة نموذجية، ولهذا وهو بعيد عن يعني عن الفخر والاعتزاز بنفسه عندما يقول هذه الكلمات، ولأن الأمة كلها تشهد له بالتواضع والترابية، ولهذا كان يعظ كما ذكرتم بن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني. يعني هو ملتفت أنه أنتم عمالي مش قادرين تكونوا مثلي، ولكن أعينوني، كونوا شبيهين بصورتي، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي تمرا، إلى آخر كلامه اللي هو كله وعظ بسيرته الذاتية.
وهذه السيرة سمحت شيخ، هذه السيرة اعترف له بها يعني ألد الأعداء، حتى معاوية عندما يدخل ضرار ابن ضمرة ويتحدث له عن صفات أمير المؤمنين، يقول معاوية بعد أن يمسح دموعه بكمه: رحم الله علي
أبا الحسن فقد كان
كذلك.
نعم.
يعني قصدي أنه هذه السيرة حتى كانت محط ملفتة لأعدائه.
يعني هذا من الأساليب، أساليب الوعظ، أن أمير المؤمنين كيف كان يعظ، نحن عم نحكي بالنقطة
طبعاً،
نقطة الوعظ
لم يكن يعظ من موقع تكلف،
يعظهم
هو هكذا نفسه هكذا.
كما رأينا مع شريح يعظه بأن هذه الدنيا فانية زائلة، يعظهم كما نرى مع عامل آخر بتذكيرهم بيوم القيامة، الآن سوف نقرأ، ويعظهم أيضا بتذكير بسيرته لحتى يقولون أنه هذا الأمر مش مستحيل، أنه ممكن، والدليل على ذلك أنه أنا قد زهدت في الدنيا ولم تغرني المناصب ولا الزعامات، فأنتم قادرين على أن تكونوا مثلي ولو بالشيء اليسير ولو بالشيء القليل. من أساليب وعظه أيضا لعماله، ولازلنا في نقطة الوعظ لأن هناك أسلوب آخر غير الوعظ سنأتي عليه، من أساليب وعظه هو أن يذكرهم ب يوم الآخرة، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، كما نلاحظ من في كتابه إلى بعض عماله، بعض عماله الذي عينه على الصدقات ليجب الزكوات يعني من الناس، فيقول له كما جاء في الكتاب: أمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عمله حيث لا شهيد غيره، يعني حيث يعلم أنه الشاهد هو الحاكم في السرائر، وهي نقطة مهمة، لأنه من صلحت سريرته من صلحت علانيته، فالإمام يقول له أنه أنت لازم تكون في خفيات أمرك تقيا ورعا وأن تتقي الله، حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، وأمره ألا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر، يعني في العلن، فيخالف إلى غيره فيما أسر، يعني بده تكون صورته واحدة في العلن وفي السر، لا يعمل عملا في العلن ولا يعمله في السر، أو لا يعمل عملا في السر ويستحي من فعله في العلن. يقول له: ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله، شوف سره وعلانيته وفعله ومقالته، يعني قوله وفعله واحد، ما بيقول شيء ويخالف في الفعل، من لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة.
والإمام يقول في موضع آخر: إنما العلم لمن علم ثم عمل فوافق عمله علمه.
أحسنت. ويضيف في هذه الخطبة التي فيها نقاط أخرى في كيفية تعاطي العامل مع الحكام، يقول: وأمره ألا يشبههم، يعني ما يكون فرض عليهم،
يكون لطيف
لطيف معهم، ولا يرغب عنهم تفضلا بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق، يعني ما يتكبر عنهم بسبب الإمارة. يقول له: وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا، أنت كواحد من المسلمين لك نصيب وحقا معلوما، لا سيما إذا كان من الجباة العاملين عليها لهم نصيب كما جاء في نص القرآن الكريم، وحقا معلوما، وأيضا لكن لك شركاء، مش أنت كل الصدقات لإلك، وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم.
يعني أنا في هذه النقاط سمعت شيخ، يعني قبل أن نستعرضها بسرعة، ولكن يعني في مسألة أساسية، كيف كان علي بن أمير المؤمنين يحرص على أن من هو في موقع معين أن يربي نفسه، لأن الموقع بحد ذاته لابد
يغر
أن
يخدع
بالضبط. فهذه المسألة أنه إخوانك
طبعا،
فموضوع الأخوة لابد أن يكون هنالك من ضابط أساسي قبل أن يتصرف الحاكم أو العامل على هذه المنطقة كحاكم.
فيقول وإن موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وويل لمن كان خصومه الفقراء يوم القيامة. ثم يضيف وبؤس لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها عن الخيانة فقد أخل بنفسه، أو في نص آخر فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أضل وأخزى. ثم يضيف نقطة جدا مهمة، وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفضع الغش غش الأئمة.
تذكرني هذا في قول لسماحة آية العظمى السيد محمد حسين فضل الله، يقول التقوى السياسية في قمة التقوى، لأن السياسة تمثل مصير الناس. يعني كأن الإمام يقول له أنت في هذا الموقع الذي أنت فيه، فأي عمل يكون بمستوى من الخطورة ما ليس بمثله مستوى.
نعم، فهذا إذن نوع من الوعظ،
لأن مصائر الناس بينهم.
لأمير المؤمنين أحيانا يشتد أكثر في التأنيب أمير المؤمنين أكثر من هذه اللغة، كما نلمح ذلك في كتاب له إلى بعض عماله، وقيل أنه ابن عباس لأنه كما يبدو من فقرات الكتاب لعله يكون من أقربائه ابن عمه، يقول الذي أوله أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، إلى أن يصل ويقول عليه السلام أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل تهديد، هذه اللغة
نعم تهديد،
فإن لم تفعل ثم أمكنني الله منك ماذا أفعل، فإن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، كما كان النبي على ما ينقل عنه يقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحاشاها من السرقة، لكن يريد النبي أن يبين خطورة الأمر،
وحاش الحسن
والحسين عليهم السلام من أن يخونا، ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. يعني أنا ما بنبسط أنه أموال الناس أخذت تكون كلها لإلي حتى يورثوا ولادي، هذا لا يسرني أبدا. فيقول له فضحي رويدا، يعني بمعنى ضحي من ضحيت الغنم إذا رعيتها في الضحى، هذا أي يعني المعنى أي فرع نفسك على مهل، فضحي رويدا فكأنك قد بلغت المدى الغاية ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي
ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة ولا تحين مناص.
لا سبيل للهرب.
هذا أسلوب.
نعم سمعت شيخ، يعني طبعا هذا يعني من الخطب اللي أشار الشيخ محمد جواد مغنية في 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 ظل نهج البلاغة إلى أنها تنزل، أن أمير المؤمنين يتحدث مع ابن عباس هذا التهديد، لأنه يقول له في بداية الخطبة عندما رأيت أن الدهر على ابن عمك قد حرب والعدو قد الدهر على ابن عمك قد خلب أو كذا العدو قد حرب خلبت له ظهر المجان. ولكن سمعت شيخ ما أريد أن أتوقف عنده هنا، نحن استعرضنا في البداية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينتقي عماله من خلال المواصفات الشرعية والتقوائية والعلمية والشخصية إلى أبعد الحدود، فكيف يمكن أن يقال بأنه رغم كل هذا الانتقاء يصل الأمر إلى أن هذا الوالي أو غيره ينقلبون على علي، وخاصة أن هذه النماذج كثيرة، يعني زياد بن أبيه، مصقلة بن هبيرة، يعني كثر، يعني الآن يشار إلى ابن عباس في هذه المسألة. يعني ما هو السبب في أن هؤلاء رغم معرفتهم بعلي بصدق علي بمصداقية طرحه بمصداقية مشروعه كانوا ينفلتون منه إلى غيره؟
المسألة ليست يعني على ما أعتقد هي مصداقية أمير المؤمنين وعدم مصداقيته أمامهم. لا إشكال أنهم كانوا يرون علي في زهده وورعه وتقواه، وكانوا يرون قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون الرسول أيضا بزهده وتواضعه وورعه وأمانته، وهم حسب الفرض مسلمون يعلمون أن هذه الأعمال محرمة ويعلمون أن الخيانة للأمة حرام عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هي الدنيا، وهل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ورفضناها؟ الدنيا. ولكن لا أريد أن أقول أن السورة قاتمة بالنسبة إلى كل عماله، بالتأكيد كان هناك عمال لأمير المؤمنين مثل محمد بن أبي بكر ومثل مالك الأشتر وغيرهم من العمال، كانوا قدوة عظيمة ولم يحصل منهم أي انحراف وأي خيانة للأمة. وسوف أقرأ الآن إن شاء الله بعد قليل نص عن بعض عمال أمير المؤمنين على البحرين كيف أن أمير المؤمنين أثنى عليه. فإذا المسألة ليست، حتى ابن عباس هناك جدل في أن يكون، رغم أن النص واضح أنه ربما يكون أنه المشار به على الأكثر كذلك، لكن هناك كلام وجدل لبعض العلماء في هذا النص ينزه عنه عبد الله، ربما يلصق بأخيه عبيد الله بن عباس. وكيف ما كان، فبعض عمال أمير المؤمنين لم يكونوا كذلك، وليس كل العمال كانوا كذلك. إذن أمير المؤمنين اتبع مع عماله عدة أساليب. الأسلوب الأول كما قلنا، أولا قبل أن يعينهم انتقاهم واصطفاهم، ثانيا الأمر الوعظ والأمر بالتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، الثالث التهديد الذي أشرنا إليه الآن في وعظه وفي كلامه في هذا النص الذي قرأناه أخيرا، وأيضا في نصوص أخرى تشهد كيف أن أمير المؤمنين يتعامل مع بعض عماله بالتهديد. فمع زياد بن أبيه يوجد نص لأمير المؤمنين أرسله إليه، وزياد بن أبيه كان خليفة مش مباشرة معين من قبل الأمير، بل كان معين من قبل عبد الله بن عباس على البصرة. عبد الله بن عباس كان عامل أمير المؤمنين يومئذ كما يقول الشريف الرضي على البصرة وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان وغيرهما، يعني على منطقة كبيرة
واسع.
وعنده شوي كيف عندنا المحافظة والأقضية تقريبا نفس الشيء، الترتيب الإداري كان هكذا. فبعث الإمام خطاب وكتاب لزياد بن أبي يقول فيه: وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن، طبعا أمير المؤمنين ربما كان يتوسم في هذا الرجل زياد بن أبيه
أنه طامح
وأنه طامع، ولذلك أرسل إليه هذا الخطاب من دون أن تشير ملابسات القضية أنه فعل شيئا، لا، لكن لسان تحذيري. وأين يعني حكوماتنا وحكامنا عن هذه الأساليب؟ وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت في فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، يعني قليل المال، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. ويعني نفس هذا الخطاب تقريبا
بنفس اللهجة أرسلها إلى عامل آخر من عماله يقول أما بعد فقد بلغني عنك أمر. هذا مش متأكد، بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، فقد أسخطت ربك. فهذه هي نقطة، يعني هي نقطة مهمة. وهي النقطة شو بدي أحكي قبل ما أقرأ النص، إنه الإمام غير أسلوب التهديد كان إذا بلغ شيء مش مباشرة يتخذ قرار حاسم ما لم يأتيه الخبر اليقين، لكن كان لا يسكت مباشرة، يبعث كتاب إلى عامله ويحذره أنه إذا كان ما بلغني عنك صحيحا. وهي تؤكد مراقبة أمير المؤمنين، أنه ما كان ينام على 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 ويترك حكامه ولا يعرف ماذا يفعلون،
كما بعث إلى المنذر بن الجارود
إيه؟
لقد غرني صلاح أبيك عنك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله. نعم،
نعم.
خطبة طويلة، هناك تهديد في
لأن نقرأها هي.
نعم.
خطبة نصل إليها.
نعم.
فيقول لهذا العامل أما بعد فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك، بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك.
تقرير،
معك تقرير كامل بما فعل. شوف هذا أسلوب من أساليب التعامل، أنه كان يبعث للحكام اللي بيبلغوا عنه شيء بقول له بعث لي حساب، قدم حساب عملك، فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام. فهذا أسلوب، ثم أسلوب أرفع من ذلك، بس يثبت لأمير المؤمنين أن الحاكم فعل خيانة ولو كانت صغيرة، كان لا يتردد في عزل الحاكم كان ما كان.
وفي
كان ما كان
في نفس هذا هذه الرسالة، إذا صح يعني يمكن في نص آخر سمحت الشيخ وجدته في نهج البلاغة، في يمكن إلى هبيرة مسقلة،
نفس النص تقريبا شبيه إلى مسقلة بن هبيرة الشيباني، وهو عامله على أردشير خرة، يقول له نعم بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك، أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم في من اعتامك من أعراب قومك، يعني توزعوا على هؤلاء، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا ولتخفن عندي ميزانا، يعني بدك تنزل من عيني،
تجدن بك يمكن في بعض
أنا في النص الذي موجود أمامي
معنى واحد. نعم.
نعم. فلا تستهن بحق ربك ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالا، إلى آخر الخطبة. فالإمام عليه السلام إذن لحد هنا كان يحذر، يهدد، يعاتب، يراقب، يأمر العمال برفع الحساب، تقديم تقرير عن أعمالهم
قبل
أن يصل إلى درجة العزل. أخيرا إذا ثبت له أن الحاكم خان كما قلت ولو خيانة صغيرة، كان لا يتردد في عزله كما فعل مع بعض العمال، ومنهم عامله المنذر ابن الجارود العبدي. وقد خان هذا المنذر، خان في بعض ما ولاه من أعماله، فيقول عليه السلام في كتابه الذي أرسله إليه أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك. لاحظوا شو عم بيقول له الإمام، هي تؤكد على النقطة التي تحدثنا عنها، إنه الإمام ليش عينوا والي؟ لأنه بيه كان صالح.
وهو في نص إلى مالك الأشتر، كان في إذا طبعاً نصل له في حلقات لاحقة إن شاء الله، كان يقول لها أن ينتقي موظفيه وعماله من البيوتات المؤمنة.
مؤمنة.
لها التي لها سبق في الإسلام.
أحسن. فهو يقول للمنذر ابن الجارود أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك، يعني أنا عندما عينتك ليش؟ لماذا عين؟ لأني كنت أبوك رجل صالح، فكنت أعتقد أنك تتبع هدية كما سوف نقرأ النص، لكن لم تكن كذلك. لذلك يقول أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هدية أبيك وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي عنك، يعني فيما بلغني عنك، لا تدع لهواك انقيادا ولا تبقي لآخرتك عتادا، يعني لا تبقي لآخرتك ذخيرة،
ذخيرة. نعم.
تذخرها ليوم العمل صالح
زادا، يعني
تعمر دنياك بخراب آخرتك وتصل عشيرتك بقطيعة دينك. عجيب هالتعبير، انه بتوزع المال على الأقرباء فتكون قد وصلت عشيرتك صلة الأرحام، ولكن تقطع ما هو أولى من الأرحام وهو الدين بقطيعة دينك. ولئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلى له قدر أو يشرك في أمانة أو يؤمن على جباية، فأقبل إلي حين يصل إليك كتاب هذا إن شاء الله.
له من تهديد وعيد.
إذن هون نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام وصل عندما ارتاب وبلغته الأخبار غير السليمة عن عامل من عماله، لم يتردد مباشرة في عزله.
سمحت شيخ، لعل هذا النص أو غيره من النصوص يؤشر إلى مسألة لا نريد أن نفصل في بحثها، ولكن يعني في حديث البعض عن علم الأئمة وعلم أمير المؤمنين أنهم كانوا يعرفون ما يأتي ما يستقبل، خاصة وأن نهج البلاغة فيه بعض الإشارات، إلا أن أمير المؤمنين مثلا تحدث عن خراب البصرة، تحدث عن هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس الذي سيأمركم بسبي والبراء مني فأما السب. فالبعض يقول أن أمير المؤمنين كان يعرف بمستقبل هؤلاء الأشخاص، فلماذا يعني قد تطرح سؤال من هذا القبيل، فهل صحيح أن أمير المؤمنين أو الأئمة عليه السلام كانوا يعرفون بالناس وبأمورهم وبمستقبلهم وكأن علمهم هو العلم الإلهي أو اللدني كما يقول؟
يعني هذه المسألة كما يقول الشيخ الأنصاري يعني عدم الدخول فيها أولى، لأنها الأقوال فيها ليست على منوال واحد.
أنا أشير إلى هذه المسألة لأن أصبحت يعني من الأمور التي تتحدث فيها الشارع كثيرا.
لا، العلماء الشيعة في الحقيقة مختلفين. من يلاحظ الشيخ المفيد بل والسيد المرتضى في أوائل المقالات للشيخ المفيد وفي غيره يقول أن القدر المجمع عليه عند الشيعة هو علم الإمام في الأحكام وفي القضايا الدينية والشرعية، أما فيما عدا ذلك فليس مجمعا عليه، بل هو يختار أنه الإمام لا يعلم ويستشهد بقضية أن النبي ما كان يعرف القراءة والكتابة، وإن كان قد تناقش هذا الاستشهاد لكن هذا رأيه، ويستشهد بقضية أن النبي عندما ذهب إلى المدينة أخذ شخصا يدله على سنن الطريق، وأن النبي لم يكن يعلم بالعلم النجوم وغيره من العلوم. فحتى السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة وفي كتابه الآخر نقض الوشيعة وغيرهم من العلماء وكثيرون الآن لسنا في صدد استعراض أقوالهم أشاروا إلى أن الإمام لا يعرف كل شيء، لكن من المؤكد أن الأئمة عليهم السلام
الله سبحانه وتعالى في القرآن للنبي.
طبعا هذا أقول لما ندخل بدليل المسألة،
يعني من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم.
نعم، فلن ندخل في تفاصيل، لكن أقول مسألة مختلف فيها، والقدر المتيقن عند الشيعة أن الإمام بالتأكيد يعلم الأمور المرتبطة بالدين، بل وبالتأكيد له كرامات عديدة يعلم فيها علم الغيب، يعني تتجلى هذه الكرامات في أنه قد يعلم ويخبر عن أشياء مغيبة كما حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام وغيره. أما شمول علمه لكل المغيبات فهذه كما قلت محل جدل بين العلماء وتحتاج إلى بحث آخر مفصل. ولنعد إلى حديثنا، بقي عندي نقطة أخيرة هنا، أن الإمام عليه السلام رغم هذا التشدد في التعاطي مع العمال، رغم الوعظ الذي كان يراه دائما والملاحقة المستمرة لعماله، هذا درس لكل الحكام، أنه عندما بعينه عامل، عندما بعينه مسؤول مش يغفل عنه، رغم كل هذه الملاحقة والتشدد والمراقبة لكنه لم يكن يغفل عن تكريم بعض العمال الذين يعني يكونون أهلا للأمانة وينجحون في تأدية الأمانة ويكونون مؤتمنين، فكان يكرمهم وإكراما لهم وتشجيعا لغيرهم من العمال، وهذا أسلوب رائع، أنه الحاكم يكرم يهدي يثني على بعض لأنه في هذا فيه هذا العمل فيه تشجيع للآخرين وتحفيز للآخرين على أن يسلكوا نفس هذا السلوك. وهذا ما فعله أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع بعض عماله. فقد ذكر الشريف الرضي نقل لنا كتابا لأمير المؤمنين، هذا الكتاب هو لعامله عليه السلام على البحرين، واسمه عمر بن أبي سلمة المخزومي، كان هذا العامل عامل على البحرين. فجاء في الكتاب ما يلي، يقول عليه السلام: أما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقي. عم يقول له لعامله على البحرين، يعني بدي ولي واحد مكانك على البحرين. ونزعت يدك، لكن نزعت يدك مش ذما لك، بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة. يمدحه: أنت أحسنت الأمانة وكنت نعم الأمين وأديت الأمانة، فأقبل، يعني أقبل علي غير ظنين ولا ملوم. الظنين يعني هو الإنسان المتهم. أقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم، فلقد أردت. أنا ليش بعث وعراك؟ مش عزلتك، لا، أنت رجل نعم الرجل ونعم الأمين، ولكني أريد أن أختارك لعمل هو أفضل لك وأحسن لك، يعني كأني بدي رقيق، لكن ترقي بمنظار أمير المؤمنين ربما تكون غير منظارنا نحن. فلقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، يعني إلى جماعة معاوية القاسطين كما عرفوا وأسماهم أمير المؤمنين، وهذا التعبير يشير لأن القاسطين بمعنى الظالمين. فلقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي. أنا أحب أن تكون معي في هذا الموقف، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو. أستظهر به يعني أستقوي، أستعين،
وأهل لهذه.
فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. هذا تقييم رائع وإكرام عظيم، إنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين، هذا ثناء عظيم وبالغ من أمير المؤمنين على هذا الرجل من ولاته.
يعني فهذا الأسلوب هو أسلوب التكريم، هو يعني هذا هو ما يتوج به من وصل إلى حد الإخلاص التام في عمله. سماحة الشيخ، الحديث عن العمال وعن الولاة من خلال سيرة أمير المؤمنين ومن خلال خطابه في نهج البلاغة يطول، وهذا ما سوف نستعرضه في حلقات لاحقة إن شاء الله. أيها الإخوة، إلى هنا وننتهي من هذا الحوار، فإلى حلقة أخرى بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.